بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أو من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس تفسير سورة الرحمن، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وعدد من مظاهر قدرته ومن نعمه وآلائه الكثيرة، وذكر الشمس والقمر والنجم والشجر، وذكر بأنه رفع السماء ووضع الأرض، وذكر كذلك الفاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان، وذكر خلق الإنسان وأصل خلقه وخلق الجان، وكذلك ذكر المشرق والمغرب، وذكر البحرين، وذكر ما بينهما من البرزخ الذي يحجز أحدهما عن الطغيان للآخر، وذكر اللؤلؤ والمرجان، وذكر هذه النعم، وذكر السفن التي تجري في البحار. كأن هذه الآيات سيقت لبيان نهايتها، وأن هذه المخلوقات العظيمة لن تدوم ولن تبقى. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: كل من عليها فان. والضمير هنا عليها يرجع إلى الأرض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة عندما قال: والأرض وضعها للأنام. هنا قال: كل، أي جميع من على هذه الأرض ممن ذكر لكم من النعم، فان، أي سيفنى وسيذهب وسيعدم وسينتقل من الوجود إلى العدم. لذلك هذه آية عظيمة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى بحقيقة مهمة هي حقيقة الموت. هذا الإنسان الذي سخر الله سبحانه وتعالى له هذه المخلوقات من البحار والأنهار والكواكب والنجوم والأرض والشمس وغيرها، كلها هذه مسخرات للإنسان. هذا الإنسان سيفنى وستفنى هذه المخلوقات. قال: كل من عليها فان. لذلك ينبغي للعبد أن يتعظ بهذه الحقيقة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أو هادم اللذات. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. فطالما أنك ميت فمن باب أولى غيرك يموت. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والآيات في ذلك كثيرة. لذلك لما ذكر الله هذه الموجودات وقال بأنكم وأنها ستفنى، فيها إشارة لأن هذا العبد ينبغي أن لا يعلق نفسه بفان، وأن يعلق نفسه وقلبه بباق. لذلك لما قال: كل من عليها فان، قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك استحب بعض العلماء أن تقرأ هاتين الآيتين متصلتين، بأن تقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حتى يكتمل المعنى. فلا تعلق قلبك بفان، بل علقه بباق. ولا تطلب من فان، ولا تتكل على فان، ولا تعتمد على فان. فالمال سيفنى، والمنصب سيفنى، والجاه سيفنى، والعقارات ستفنى، والسيارات تفنى، والأرصدة تذهب، والذرية والأهل والأقارب والأصحاب والأحباب، الكل سيفنى. فلا تعلق قلبك إلا بالله. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: كل شيء هالك إلا وجهه. فلذلك الجمع بين هاتين الآيتين يستحب لاكتمال المعنى. طيب، نحن ذكرنا أن قول الله عز وجل بعد كل نعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان يقتضي أن هذه الآية تأتي بعد نعمة. طيب، من نعمة ومن رحمة بذكر الله عز وجل الموت والفناء؟ هل الفناء نعمة؟ قال القرطبي ووجه هذه الآية توجيها جميلا، قال: الموت نعمة وينقل عن غيره، عن الشعبي وغيره، قال: باعتبار أن الخلائق تتساوى في الموت، ومن هذا القبيل الموت نعمة. فالغني يموت والفقير يموت، الكبير يموت والصغير يموت، الملك يموت والمملوك يموت، فبهذا الاعتبار كان الفناء نعمة. قال هنالك توجيه آخر، أن هذه الخلائق وخصوصا أهل الإيمان، والنعمة تكون لأهل الإيمان، إذا ما انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الآخرة فإنهم سيقبلون على الخير والنعيم المقيم والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، فبهذا الاعتبار يكون الموت نعمة لهم. قال: كل من عليها فان. لذلك يقول كعب الأحبار: من علم أنه سيموت هانت عليه كل مصيبة، لأن الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله، وما ذكر في عظيم إلا حقره، وما ذكر في حقير إلا عظمه. والموت هو الذي نغص على أهل النعيم نعيمهم، لا يوجد شيء ينغص على أهل الدنيا النعيم الذي هم فيه كالموت. لذلك هذه الآية فيها عظة، وهذه الآية تجعل المسلم يعيد ترتيب أولوياته، وتجعل منه الإكثار من تذكر الموت، لأن الموت حقيقة لا يمكن للإنسان أن يغفل عنها. قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، لأن الله عز وجل لا يتجزأ. ويبقى وجه ربك، يثبت في هذه الآية أهل السنة والجماعة الوجه لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، كما أثبت الله سبحانه وتعالى ذلك في العديد من الآيات. قال: إنما نطعمكم لوجه الله. والجلال والإكرام هنا الجلال بمعنى المهابة والعظمة، والإكرام هو المكرم أولياءه والمكرم من أوليائه، لأن أهل الإيمان يكرمون الله بطاعته، والله سبحانه وتعالى يكرمهم بثوابهم وبمجازاتهم على هذه الاستقامة والطاعة. هنا قال: ويبقى وجه ربك ذو، وفي آخر السورة قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال، فجمع الله بين كمال الأوصاف، فوجهه ذو الجلال والإكرام، والله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام. فهنا قال ذو تعود على الوجه، قال: وجه ربك ذو، وفي آخر السورة قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال، أي تعود على الرب سبحانه وتعالى، فهو ذو العظمة والمهابة والقوة والجبروت. وذكرنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى مرجعها إما إلى لفظ الجلالة الله، وهي التي بمعنى الجلال والقوة والعظمة، وإما ترجع إلى الرحمن، وهي التي بها معنى الإكرام والإنعام والرحمة. ذلك قال: ذو الجلال والإكرام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الترمذي وصححه الألباني أنه قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا أي أكثروا أو إلزموا أو داوموا أو إثبتوا على هذا الدعاء. لذلك كان أحد السلف يكثر من قوله: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فرأى في المنام أن الله سبحانه وتعالى يقول له: قد سمعتك، أطلب. وهذا فيه معنى الإكثار من الدعاء بقولك يا ذا الجلال والإكرام. قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالعباد جميعا فقراء والله هو الغني، والعباد جميعا ضعفاء والله هو القوي، والعباد جميعا أذلاء والله سبحانه وتعالى هو العزيز، والكل سيفنى ويبقى الله سبحانه وتعالى ويبقى وجهه الكريم. لذلك هنا في هذه الآية إثبات لصفة الوجه لله عز وجل، وأن من تمام فرح المؤمنين والنعمة التي يعطيهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هي النظر إلى وجهه الكريم. وكما قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات هذه الصفة، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخاطب الجن والإنس بهذه النعم، ويخاطبهم بهذا الاستفهام الذي فيه توبيخ وتقريع لمن لم يتعظ ولمن لم يمتثل ولمن لم يتذكر ويشكر هذه النعم. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض. السؤال هنا هو الدعاء وهو الطلب، وهذا فيه فضل الدعاء. يقول ربنا سبحانه وتعالى يسأله، يسأله من؟ يسأل الإله الرب العظيم الذي هو ذو الجلال والإكرام الباقي. قال يسأله من في السماوات والأرض، والسؤال إما سؤال اختيار وإما سؤال اضطرار، فالجميع يسألون، فأنت تسأل وأنا أسأل والبهائم تسأل والحشرات تسأل وأهل السماوات يسألون وأهل الأرض يسألون، الكل يسألون. إما سؤال اختيار بالدعاء وهو عبادة، وإما سؤال اضطرار. حتى الكفار حتى الفجار إذا ما اضطروا لأمر فإنهم يرفعون أيديهم، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالجميع يسأل. وسؤال أهل السماوات كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أي سؤال الملائكة وهم غير مكلفين، يسألون التوبة والاستغفار والدرجات العلى لأهل الإيمان. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا سؤال الملائكة وأنت تسأل. قال يسأله، لذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا اعتمد فاعتمد على الله، لا تعتمد على من بيده ملك أو مال أو منصب أو جاه. قال يسأله من في السماوات والأرض، الجميع. لذلك كما ذكرنا فيها فضيلة الدعاء، والدعاء سلاح عجيب. ولما سئل الإمام أحمد عن المسافة بيننا وبين عرش الرحمن قال دعوة صادقة من قلب صادق. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن الذي حسنه الألباني في صحيح الجامع، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، إذن الدعاء سلاح عظيم ينفع في كل شيء وفي كل الأحوال. فعليكم عباد الله بالدعاء، والدعاء هو العبادة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، والشأن هو الخطب والأمر العظيم. وكل يوم هو في شأن أي يغفر ذنبا ويستر عيبا ويغني فقيرا ويفقر غنيا، يعطي هذا ويمنع هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، يعز هذا ويذل هذا، يعطيك ويحرم غيرك، في اللحظة الواحدة تجده طلاقا ونكاحا، هذا يحييه الله وهذا يموت، وهكذا كل يوم هو في شأن. لذلك لما قال هنا سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، حتى يعلق العبد سؤاله بمن يغير الأحوال. وهذه فيها العديد من الفوائد، فيها أن الدعاء من شأنه تغيير حالة الكون، ومن شأنه تغيير الأحوال، لأن الله لما قال يسأله أي بالدعاء قال كل يوم هو في شأن، أي عليكم بالدعاء فإنه له فعل وثقل في تغيير الأحوال. وقال كل يوم هو في شأن، فإذا ما أصيب العبد بهم أو بغم فلا يستطرد ولا يحزن ولا يغتم، فإن الله كل يوم هو في شأن، فإن هذا الهم والغم سينقلب. لذلك لما طلب أحد الأمراء من أحد الوزراء وأشكل عليه هذه الآية، قال له كل يوم هو في شأن، ما معناها؟ فلم يعرف هذا الوزير، ورجع إلى بيته وكان عنده عبد أسود، قال له ما بك؟ قال سئلت عن هذه الآية ولم أعرف معناها، قال أنا أفسرها له. فذهب إليه في اليوم التالي وقال له كل يوم هو في شأن، أي يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا. فقال له الأمير: فرجت عني. فأمر بأن تنزع ملابس الوزير وأن يلبسها هذا العبد، فقال له: يا مولاي، وهذا من شأن الله. هذا الذي حصل هو من شأن الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعطيك ويمنع غيرك، ويمرضك ويشفي غيرك، وينفعك ولا ينفع غيرك، كل يوم هو في شأن. هذا دليل على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى سلطان الله وعلى تدبير الله سبحانه وتعالى. والجميع يسألون الله عز وجل في وقت واحد، ولا تختلف عليه المسائل ولا اللغات ولا تتداخل. أنت الآن لو 10 من الأشخاص طلبوا منك أمرا ما استطعت أن تفرق بين مطالبهم، وهذه فيها إشارة لأهمية تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتعظيم أوامره، وتعظيم أحكامه، وتعظيم كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. لذلك يذكر أهل السير عن بشر بن الحارث بشر الحافي، وكان الإمام أحمد يعظم هذا الرجل. وهذا الرجل كما ذكر ابن عساكر كان سارقا وكان قاطع طريق، وبينما هو كثير التجول وجد قرطاسا، وجد ورقة على الأرض، فأخذها وإذا بها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، فنظفها، وكان يحمل معه درهمين، فاشترى بدرهم عطرا وطيبها وعطرها ووضعها بمكان في فتحة في حائط، تعظيما لاسم الله وتعظيما لأمر الله. فرأى أحدهم في المنام، رأى رؤيا ببشر بن الحارث، قال له: رأيت رؤيا، ولكن قبل أن أقص عليك هذه الرؤيا أخبرني ماذا كان من أمرك في هذه الليلة. قال: والله لم يكن من أمري شيء إلا أني وجدت الورقة هذه، وذكر له. قال: رأيت في الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى يقول: كما رفعت وعظمت اسمي فإني سأرفع اسمك وذكرك في الدنيا والآخرة. وهذا ما حصل، هذا الرجل بعد أن كان قاطع طريق أصبح اسمه وأصبح علما في الزهد والورع. لذلك ينبغي للعبد أن يعظم أمر الله، لما يقول الله سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض، فالجميع يسألون، فهل أنت سألت الله عز وجل؟ الكل يسأل، والسؤال هنا إما سؤال قولي أو سؤال فعلي بلسان الحال. قال كل يوم هو في شأن. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة، أذكر أخيرا وجه كون هذه الآية نعمة جاءت في سياق هذه النعم. من نعم الله سبحانه وتعالى أن الدعاء نعمة، والدعاء إذا غفل عنه العبد فإنه سيخسر ويفقد كثير من العطايا من الله سبحانه وتعالى. وقال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أن بقاء الحال من المحال، أي بقاء الفقير فقيرا والغني غنيا والمريض مريضا هذا من المحال. لذلك قال كل يوم هو في شأن، تغير هذه الأحوال نعمة، حتى لا يبقى المهموم مهموما والفقير مغموما والمبتلى منكسرا. فلذلك بهذا الاعتبار كانت هذه الآية نعمة لك إذا تذكرت أن الله يجيب من سأل، وإذا تذكرت أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وبيده مقاليد الأمور، فإنه كل يوم هو في شأن. فإذا ما مررت بمصيبة أو بابتلاء أو بمشكلة فتذكر بأن هذا الأمر لن يدوم بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.